بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ألفية ابن مالك للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد جبران قحل حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
نبذة مختصرة عن الشارح. نسبه ومولده: هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق. وصاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الورع الزاهد محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. ولد في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 47 و300 للهجرة في عنيزة إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية. نشأته العلمية: ألحقه والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ رحمه الله، وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلم علي بن عبد الله الشحيتان رحمه الله، حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولما يتجاوز 14 من عمره. بعد، وبتوجيه من والده رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي، وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة، وقد رتب 2 من طلبته الكبار لتدريس المبتدئين من الطلبة، فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله، حتى أدرك من العلم في التوحيد والفقه والنحو ما أدرك، ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فدرس عليه في التفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره، وتأثر بمنهجه وتأصيله وطريقة تدريسه واتباعه للدليل. وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه الله قاضيا في عنيزة، قرأ عليه في علم الفرائض كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرسا في تلك المدينة. ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق به، فاستأذن شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فأذن له والتحق بالمعهد عامي 72 و300 و300 للهجرة. ولقد انتفع خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه حين ذاك، ومنهم العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، والشيخ المحدث عبد الرحمن الإفريقي رحمهم الله تعالى. وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء الفقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. ثم عاد إلى عنيزة عام 74 و300 للهجرة، وصار يدرس على شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويتابع دراسته انتسابا في كلية الشريعة حتى أصبحت جزءا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حتى نال الشهادة العالية. تدريسه توسم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجعه على التدريس وهو ما زال طالبا في حلقته. فبدأ التدريس عام 700,000 للهجرة في الجامع الكبير بعنيزة. ولما تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرسا في المعهد العلمي بعنيزة عام 74,300 للهجرة. وفي سنة 76,300 للهجرة توفي شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع، وهي التي أسسها شيخه رحمه الله عام 59,300 للهجرة. ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم بدأ فضيلة الشيخ عبد رحمه الله يدرس في المسجد الجامع نفسه، واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس، وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد لا لمجرد الاستماع. وبقي على ذلك إماما وخطيبا ومدرسا حتى وفاته رحمه الله تعالى. بقي الشيخ مدرسا في المعهد العلمي من عام 74,300 للهجرة إلى عام 98,300 للهجرة، عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظل أستاذا فيها حتى وفاته رحمه الله تعالى. وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام 42,000 للهجرة حتى وفاته رحمه الله تعالى. وللشيخ رحمه الله أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه، فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم ويلقي الدروس والمحاضرات بهمة عالية ونفس مطمئنة واثقة، مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. آثاره العلمية ظهرت جهوده العظيمة رحمه الله تعالى خلال أكثر من 50 عاما من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد اهتم بتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميزت بالتأصيل العلمي الرصين، وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات، كما صدر له آلاف الساعات الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن الكريم وشروحه والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية، وإنفاذا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته رحمه الله تعالى لنشر مؤلفاته ورسائله ودروسه ومحاضراته وخطبه وفتاواه ولقاءاته. وتقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية بعون الله وتوفيقه بواجب وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثار العلمية والعناية بها، وبناء على توجيهاته رحمه الله تعالى أنشئ له موقع خاص على الشبكة المعلوماتية الدولية من أجل تعميم الفائدة المرجوة بعون الله تعالى وتقديم جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. أعماله وجهوده الأخرى إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كان لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة، منها ما يلي: عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام 47,000 للهجرة إلى وفاته، عضوا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العامين الدراسيين 98,300 و400,000 للهجرة، عضوا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، ورئيسا لقسم العقيدة فيها. وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط والمناهج للمعاهد العلمية وألف عددا من الكتب المقررة بها، عضوا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام 92 و300 للهجرة إلى وفاته رحمه الله تعالى، حيث كان يلقي دروسا ومحاضرات في مكة والمشاعر ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية. رأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 45,000 للهجرة إلى وفاته، ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة من الناس، كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في جهات مختلفة من العالم، من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة، وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة العربية السعودية، وأشهرها برنامج نور على الدرب. نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة، رتب لقاءات علمية مجدولة أسبوعية وشهرية وسنوية، شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية، ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله، وعمل على استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة والاهتمام بأمورهم. وللشيخ رحمه الله أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البر ومجالات الإحسان إلى الناس والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص. مكانته العلمية: يعد فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله بمنه وكرمه تأصيلا وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة وسبر أغوار اللغة العربية معاني وإعرابا وبلاغة، ولما تحلى به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين العلم والعمل، أحبه الناس محبة عظيمة وقدره الجميع كل التقدير، ورزقه الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية، ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. وقد منح جائزة الملك فيصل رحمه الله تعالى العالمية لخدمة الإسلام عام 14,400 للهجرة، وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي: أولا، تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم. ثانيا، انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسا وإفتاء وتأليفا. ثالثا، إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. رابعا، مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. خامسا، اتباعه أسلوبا متميزا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديمه مثلا حيا لمنهج السلف الصالح فكرا وسلوكا. عقبه له 5 من البنين و3 من البنات، وبنوه هم عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم. وفاته: توفي رحمه الله في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 21,400 للهجرة، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، ثم شيعه تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة، ودفن في مكة المكرمة، وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة العربية السعودية. رحم الله شيخنا رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته، ومن عليه بمغفرته ورضوانه، وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرا.
الله يرحمه. بسم الله.
مقدمة الشارح: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ شرحنا بعون الله تعالى وتوفيقه في النحو لألفية بن مالك رحمه الله تعالى ببيان أهمية علم النحو، فنقول: الحقيقة أن علم النحو مهم جدا لما فيه من الفوائد الكثيرة، التي منها أولا تقويم اللسان وتقويم البنان، تقويم اللسان عند النطق وتقويم البنان عند الكتابة. والنطق إن كان الإنسان إن كان الناس يتخاطبون فيما بينهم باللهجة العامية فيعذرون، لأنك لو أردت أن تخاطب عاميا باللغة العربية الفصحى لقال هذا رجل أعجمي، بأنه لا
صدق صحيح، لأن العام ما يفهم فيقول إن النحو أعجمي،
لأنه لا يفهم اللغة العربية الفصحى إلا من ندر. أما الكتابة التي يكون بالنحو تقويمها فهي المهمة بالنسبة لطلبة العلم، لأن بعض الطلبة يكتب ما يكتب من الأجوبة على الأسئلة أو يكتب بحوثا أو غير ذلك، ومع ذلك تجد عنده من اللحن ما تكاد تقول إنه في أول الدراسة، مع أنه قد يحصل على الشهادة العالية بعد شهر أو شهرين. وهذه محنة نعيشها اليوم، ونأسف أن بعض الطلبة إذا تكلم في علم الحديث أو الفقه أو التفسير وجدت كلامه جيدا، لكنه عندما يتكلم تجده يلحن لحنا جليا، يقول مثلا: باضت الدجاجة البيضة.
باضت الدجاجة البيضة، يجعل الفاعل مفعول والمفعول فاعل. باضت الدجاجة نعم،
فجعل الدجاجة بيضة للبيضة. وهكذا وهكذا من هذه الأشياء الغريبة، فهو بعيد عن تطبيق قواعد اللغة العربية الفصحى وضوابطها. ولهذا أرى أنه يتعين على الطلبة أن يتعلموا النحو، فإن تعلمه فرض كفاية، وأن يمرنوا ألسنتهم وأن يمرنوا أقلامهم عليه حتى لا تسوء سمعتهم بين الناس، لأن كثيرا منهم لا يعرفون عن الإعراب شيئا. وعلم
إذا كان أحدهم سمعني وأنا أتكلم اللغة العربية أنكر علي.
الله المستعان.
وقال إن اللغة العربية ليست بلازمة، يعني سبحان الله، على الحال كان يقول يعني فرض كفاية، ما يقول يعني، لكن بعضهم سبحان الله. فاللغة العربية تعلمها فرض، وإن لم نقول فرض عين على طلاب العلم نقول فرض كفاية كما قال الشيخ رحمه الله. نعم.
وعلم النحو سهل صعب، فهو في أول ابتدائه صعب، لكن الإنسان إذا فهم قواعده صار سهلا ويسيرا عليه.
والله صدق، ولهذا قالوا: من فاته النحو فذاك الأخرس. الذي لا يعرف النحو يعتبر أعجل أخرس، من فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه في كل علم مفلس. الذي لا يعرف العربية لا يستطيع أن يعني يجيد العلوم، ولا يتقن العلوم، ولا يقدر يتكلم في أي علم، ما يفهم إلا إذا درس العربية وخاصة النحو. نعم.
قال: لكن الإنسان إذا فهم قواعده صار سهلا ويسيرا عليه، ولهذا يقال إن النحو بابه حديد وداخله قصب.
نعم.
فهو سهل لكن بابه حديد، فإذا دخلت من هذا الباب فلن يبقى أمامك شيء يشق عليك، لكن ادخل الباب ولا تيأس. ومما يسهل علم النحو أنك تجد تمارينه في كل ما تنطق به، فكل كلمة تقولها أو تسمعها فهي تمرين على النحو.
صح، صدق والله، والله صدق، كل كلمة تقولها هي تمرين على تطبيق النحو، لكن تقولها بفصحى ما تقولها بالعامية. نعم.
يعني لا يحتاج إلى تكلف إلى تكلف أمثلة، فهو تمرين في نطقك وفي قراءتك وفي كتابتك، ولذلك لا يكون صعبا على من أراده بجد. ثانيا، يعين على فهم الكتاب والسنة، إذ يعرف به الفاعل من المفعول به، ويعين على معرفة المعنى، فكم من آية اختلف إعرابها واختلف المعنى بإعرابها. فمثلا قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم
عندك وأرجلكم فاغسلوا وجوهكم وبعدين قال وأرجلكم يعني واغسلوا أرجلكم.
نعم
تمام. فإذا قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فأرجل معطوف على إيش؟ على الأيدي، والمعطوف على المنصوب
منصوب
منصوب. لكن إذا قال فامسحوا برؤوسكم وإيش؟
وأرجلكم
وأرجلكم يكون عطف على إيش؟ على ممسوح
ممسوح،
وهو الـ يعني فيختل الإعراب لأن الرأس ممسوح والرجلين مغسولة، لكن إذا عطف على اليدين تكون اليدان مغسولتين والرجلان مغسولتين فتكون مفعول. أرجلكم معطوف على معطوف على مفعول.
نعم
فيكون منصوب. نعم أيوة بلا بلا تكون ما بلا تكون تكون إيش أي مجاورة مجاورة إيش مجاورة. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني واغسلوا أرجلكم، لكن إذا قالوا أرجلكم يكون إيش مجرور بالمجاورة، لكن ما دام مجرور بالمجاورة في هنا أقرب يعني عامل أقرب لماذا نروح للمجاورة؟
لأنها وردت يا شيخ،
وردت عارف في قوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر في قراء خضر فقالوا إيش بالمجاورة، وهي مرفوعة عليهم ثياب سندس خضر صفة للثياب. نعم نعم هذا جحر رب خارب، هو يقول الجحر إيش الجحر الصفة الصفة الخراب ليش للجحر، لكن قال هذا جحر رب خارب وجعل صفة للرب وهذا بالمجاورة، لكن لا يعني يختل معنى مو واضح.
أحسن الله
لك. لما تقرأ الموصوف وصفته هذا جحر ضب خريب فصل بينهما إيش بالمضاف إليه، وإلا هو جحر خريب الخراب الجحر معروف. نعم
أحسن الله إليك. توجيه قراءة الكسر ماذا؟ قراءة الكسر ما توجيه
في المائدة
وأرجلكم وأرجلكم
وأرجلكم معطوفة على إيش على الممسوح على كلمة فامسحوا برؤوسكم، قال إيش فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. شوف
نعم.
الوجه الأول واليد واليدان مغسولان.
نعم
ثم قال وامسحوا برؤوسكم، هذا فعل على ترتيب أعضاء فامسحوا برؤوسكم، قال وأرجلكم من قرأ وأرجلكم معطوف نعم. على إيش على المغسولات والفصل بالجر والمجرور، ومن قرأ وأرجلكم عطف الأرجل على الرؤوس فتكون يعني ألم يقول مجرور بالمجاورة، لكن الصحيح أنها منصوبة الأرجل منصوبة لأنها مغسولة. نعم
قال هنا اختلف المعنى باختلاف الإعراب.
أيوة
وقول
شوف كيف
نعم
اختلف المعنى باختلاف إيش الإعراب، لأن الإعراب كيف الإعراب؟ الإعراب كما قلت لكم الرؤوس ممسوحة تمام؟
نعم
ودخلت بين إيش؟ بين المغسولات، وبعدين جاء في الأرجل بعدها فقالوا قرأوا بالعطف على المجرور لكن الأرجل مغسولة وأرجلكم إلى الكعبين، والذي يذلها معنا غسل موصولة وأرجلكم إلى الكعبين، إذن فهي إيش فاختلف المعنى باختلاف الإعراب.
نعم
نعم.
وقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أو والأرحام
هنا أيوة والأرحام. شوف هذا الأرحام فيها إيش فيها وجهان ها
نعم.
فيها وجهان على النصب واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها. عرفت كيف؟
نعم.
أن تقطعوها. فنصب ماذا؟ نصب الأرحام. نصب إيش؟ الأرحام يعني من عطف جملة على جملة. واتقوا الله لسأله به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها.
إعرابها بالنصب. إعرابها بالنصب.
إعراب النصب هذا هو معطوف على لفظ جلالة. وقوله والأرحام عطفا على ماذا؟ على الأباء في قوله تساءلون به، أي وبالأرحام. وهذا المعنى يختلف. نعم. ها اسم ما يقول لك الشيخ
رحمه الله. قال فيختلف المعنى كذلك.
صدق
انتهى.
يختلف المعنى. نعم
نعم. فأنت إذا فهمت النحو أعانك على فهم المعنى.
اي والله صدق.
حتى تنزل الآيات والأحاديث على المراد بها.
صح.
وكم من آية ظهر معناها وكم من حديث ظهر معناه بواسطة علم النحو.
الله أكبر. كثيرة. ما تعرف معناها إلا إذا قرأت النحو وعرفت إعرابها.
نعم.
صح. نعم.
ثالثا إحياء اللغة العربية الفصحى.
ثالثا
إحياء اللغة العربية الفصحى.
أيوة.
ولا شك أن إحياء اللغة العربية الفصحى وانتشارها بين الناس يؤدي إلى أن يسهل فهم الكتاب والسنة على
رحمه الله. نعم.
على كثير من الناس. وبهذا نعلم أن من قام بنشر اللغات غير العربية بين العامة فقد جنى على نفسه وعلى لغته وعلى مكان وعلى من مكنه.
ماذا يقول؟ وبهذا نعلم.
وبهذا نعلم أن من قام بنشر اللغات غير العربية بين العامة فقد جنى على نفسه وعلى لغته وعلى من مكنه أو علمه تلك اللغة.
صدق والله.
نسمع أن من سفهائنا من يعلم صبيانه بعض الكلمات غير العربية كبديل للعربية الفصحى المستعملة بين الناس. رابعا يعين على الإصغاء إلى المتكلم، فإن المتكلم إذا كان ممن يلحن في كلامه لا سيما عند من يعرف اللغة العربية الأصيلة فإن السمع يمجه ويستثقله.
والله صدق. والله صدق. والله إذا تكلم واحد من الطلاب اللي يقرأ عربي لكن يقرأ خطأ أنك ما تقبل ولا يعجبك قراءته. وأنا إذا قرأ عندي واحد من العربية والله يعني أسأم وأمل وأبغى يجلس معي ولا لأنهم يعني يكسر اللغة العربية، يكسر لغة كتاب الله، خاصة الذين يدعون أنهم متعلمون. أما اللي يعني يقرأ وهو أمي ما يفهم هذا شيء ثاني. لكن مصيبة طلاب العلم الذين يعلمون العلم هم لا يعرفون.
الله المستعان.
نعم.
فالنحو فيه فوائد عظيمة، ولذلك يقولون إن النحو في الكلام كالملح في الطعام، بمعنى أنه يحسنه ويجمله، بل هو أشد من الملح في الطعام، لأنه لا بد من معرفته لكل إنسان يريد أن يقيم لسانه.
أيوة.
على وفق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
فلهذا أقول إن تعلم اللغة العربية يؤدي إلى سهولة التخاطب بها، والتخاطب بها يقوي الإنسان على معرفة الكتاب والسنة.
صحيح.
وعلم النحو إنما احتاج الناس إليه حين بدأ اللسان يختلف، ويقال إن أول من ابتكره أبو الأسود الدؤلي في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما دخل على ابنته وهي مضطجعة على فراشها تنظر إلى السماء وإلى المصابيح في الدجى، فقالت يا أبت ما أحسن السماء، فأجابها نجومها. وجوابه صحيح، لأن قولها ما أحسن السماء يعني أي شيء أحسن في السماء، لأن ما مبتدأ وأحسن خبر المبتدأ.
وشوف، هي تسأل والهمزة للاستفهام وما بعدها مبتدأ. عرفت كيف؟ الهمزة يعني ما للاستفهام ما وما بعدها مبتدأ، لكن ما يدري أنها تسأل، يظن أنها إيش؟ تتعجب، لأنها نصبت أحسن. وما لما تدخل على فعل التعجب تنصبه. فهي نطقت أحسن بالنصب، لما نطقته بالنصب ظن أيوة منصوب، لأن أحسن
بالرفع يا شيخ.
لا لا
ما أحسن
الآن هي أيوة هي نظرت من رح نعم فقالت ما أحسن السماء فما تسأل المسكين وما بعد الاستفهام يكون مرفوع وما التعجبية ما بعدها منصوب
نعم
فأجابها يظن أنها تسأل وهي تعجب مسكينة فأخطأت
نعم
بدل ما تقول ما أحسن السماء قالت ما أحسن السماء فما عندك إيش ما مبتدأ لأن ما استفهامية
نعم
استفهام وأحسن خبر والسماء موظف إليه يختلف عن التعجب التعجب يكون إيش ما تعجبية نكرة تامة بمعنى شيء وأحسن فعل تعجب منصوب
نعم
فظن ظنه أنها يعني تسأل فأجابها فقالت ما أسألها أبدا ولكني أتعجب فقال قولي ما أحسن السماء ثم تأثر لذلك وذهب إلى علي بن أبي طالب فأخبره فيقولون إن علي بن أبي طالب هو الذي وضع له الطريقة وقال له سل على هذا المنوال واكتب للناس كتابا في اللغة العربية نعم
أحسن الله إليك في قولها ما أحسن السماء السماء ما إعرابها
السماء هي على في كلامه موظف إليه
نعم
سماء كتابة السماء مضاف إليه إلى أحسن
نعم
لأن أحسن أفعل تفضيل
نعم
ها
قال يعني أي شيء أحسن في السماء
أيوه.
لأن ما مبتدأ
أيوه.
وأحسن خبر المبتدأ
شفت كيف
قال نجومها وهي لا تريد هذا بل تريد أن تتعجب من حسن السماء
أيوه.
فقالت لست أريد هذا أنا أريد أن أتعجب من حسنها قال يا بنية إذن فافتحي فاك وقولي ما أحسن السماء لأنها إذا قالت ما أحسن السماء صارت الجملة جملة تعجب وهذا هو المراد
صح
وهذه الجملة يجوز فيها أن تقول ما أحسن السماء ويجوز أن تقول ما أحسن السماء
أيوة يجوز متى إذا كانت الاستفهام
نعم.
إذا كانت ما استفهامية ترفع الخبر بعدها وهي مبتدأ إذا كانت للتعجب تنصب أفعل التفضيل بعدها
نعم.
فيكون إيش تعجبية
نعم.
هي أيضا ما تعجبية في محل رفع مبتدأ تمام
نعم.
ولكن أي شيء أحسن السماء فقال إيش ها ما أحسن السماء تعجب
نعم
ها
قال ويجوز أن تقول ما أحسن السماء فكل ذلك
لا
جائز
لا مو السماء السماء يكون إيش السماء يكون فاعل لكن هو ما هو ما أحسن السماء ما أحسن السماء
ما هو يريد الخيارات الثلاثة شيخ
لا هو الخيار الثلاثة لكن الخيار الثلاثة هذا إيش يعني السماء يكون فاعل روح اقرأ
نعم فكل ذلك جائز لكن لكل جملة معنى
أيوة
فالأولى ما أحسن السماء هذا استفهام عن الأحسن فيها والثانية ما أحسن السماء هذا تعجب من حسنها
أيوة
والثالثة ما أحسن السماء يعني ما كانت حسنة أو ما أحسنت
إيش
والثالثة ما أحسن ما أحسن السماء
يعني تكون
ما الحجازية
تكون نافية تكون نافية ولكن هذا المعنى يعني هذا المعنى ركيك مو صحيح هذا المعنى ما أحسن السماء ما هو صحيح أبدا يعني المعنيان الأولان فصيحان لكن هذا المعنى
نعم
هذا ركيك مو صحيح نعم
قال يعني ما أمطرت مثلا بناء على المجاز
لا هذا بعيد
هذا على المعنى الثالث الذي
أيوة. نعم.
قال فالمعنى اختلف باختلاف الإعراب
صح اختلف لكن وضوح المعنى المعنيان الأولان واضحان لكن المعنى الثالث هو
نعم
ها.
فذهب أبو الأسود الدؤلي إلى علي بن
أحسن الله إليك. لو وضعنا مكان السماء زيد
أيوة لو قلنا ما أحسن لو قلنا ما أحسن زيد ونكون فيه ثلاثة الأشياء تصلح. ليش؟ لأن زيد هذا شخص. فلما نقول ما أحسن زيد أقول علمه، وما أحسن زيدا يعني ما أحسن أخلاقه، ولكن لما أقول ما أحسن زيد أي ما أحسن أفعاله، فعل أفعاله حسن
يعني
أي نعم يكون هذا أفضح يعني أوضح
النص.
أيوه والمعنى واضح، ما في يعني ما في ركاكة ولا في نعم، لكن هذه ها.
قال فذهب أبو الأسود الدؤلي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخبره الخبر، يعني كأنه يقول أدرك الناس لا يفسد لسانهم، فوضع له شيئا من القواعد وقال له انح على هذا النحو، فقال له انح هذا النحو، فسمي علم النحو. ويقال إن أبا الأسود الدؤلي وضع باب التعجب بناء على جواب ابنته. وعلم النحو وعلم الصرف صنوان يكمل أحدهما الآخر، لكن الناس إلى علم النحو أحوج منهم إلى علم الصرف، لأن علم النحو هو الذي تتغير به الكلمات كثيرا.
صح صح، النحو علم يعني الناس أحوج من علم الصرف. علم الصرف يعني خاص بالمشتقات، والمشتقات لا يعرفها إلا طلاب العلم الفحول، لكن النحو يخاطب اللسان العام واللسان الفصيح كله يحتاجه. نعم.
فإن قال قال فإن الكلمة تبقى على ما هي عليه في اللغة لا تتغير، سواء كانت فاعلا أم مفعولا أم مجرورا.
هذا ما هو؟
هذا الصرف.
هذا الصرف
نعم.
لكن النحو لا، لأن النحو يتغير العوامل، تغير العوامل، والإعراب يكون بتغيير العوامل، فيكون علم النحو الناس بحاجة إليه. ولهذا سيأتي أن الإعراب تغيير أواخر الكلم، تغيير الكلمة يتغير آخرها، مرة تكون موصولة، مرة تكون مرفوعة، مرة تكون مجرورة، حسب العوامل. أما الصرف لا، الصرف ما هو مثل النحو، في فائدة صح وتفهم منه بعض المعاني، لكن للعلماء. أما المبتدئون لا.
لكن علم النحو هو الذي يكثر فيه التغيير، ولهذا كانت حاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى علم الصرف.
صح.
وهم محتاجون إلى هذا وإلى هذا، لكن لكل درجات.
صح.
وقد كان هذا العلم علما مستقلا، وبدأ العلماء يصنفون فيه ما بين صغير وكبير ومنظوم ومنثور، وانقسم الناس إلى فريقين: بصريين وزعيمهم سيبويه، وكوفيين وزعيمهم الكسائي.
أيوة. رحمه الله كله.
نعم. وصار هؤلاء وهؤلاء كفارسي كفر سيرهان
كفر سيرهان
كفر سيرهان. ومعلوم أن المصارعة إذا دخلت أي فن فلا بد أن ينمو بسرعة وبقوة.
صحيح.
ولهذا كثرت كتب النحو والأخذ والرد في النحو.
صح.
وكثرت المناظرات النحوية، فانتشر هذا العلم وصار له أتباع كما له أئمة وشيوخ. ومن أحسن ما ألف في هذه الكتب المتوسطة هذه الألفية.
الله يرحم مؤلفة. نعم.
وهي ألفية مختصرة وجامعة وسلسة وسهلة وسهلة الحفظ.
والله صدق، والله صدق، والله سهلة، سهلة جدا جدا سهلة. ونصب الكاسي
هنا هنا يمينك يا شيخ.
أخطيت محل. أيوة نعم. ها.
وسهلة الحفظ.
نعم.
لذلك هي خير مختير في هذا الباب. وهاتان المدرستان، أعني مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، لكل منهما نظرات في علم النحو.
نعم.
وغالب ما يذهب إليه البصريون التقعيد والحفاظ على القواعد.
صح.
أما الكوفيون فهم أسهل منهم في هذا الباب، وأنا إلى رأيهم أميل مني إلى رأي البصريين.
أميل.
أميل مني إلى رأي البصريين.
أيوة صدق، لأن الكوفيين يعني أساليبهم سهلة، لكن البصريون يشعبون يعني يعني لها. فهو صدق الشيخ محمد، صدق في كلامه. حكم على البصريين بأنهم أسلوبهم صعب فيه بخلاف الكوفيين، لأنهم يضعون قواعد البصريين قواعد عامة قواعد قوية، لكن الكوفي لا يختار الأسهل.
والقاعدة عندي إذا اختلف الكوفيون والبصريون في مسألة فأتبع الأسهل الذي ليس بالتعقيد فإنه أسهل، لأن هذا ليس أمرا شرعيا يثبت بالأدلة الشرعية حتى ننظر ونتعب ونتعب. فما دام هذا جائز عند جماعة من العلماء هم أئمة فلنتبعه، وتتبع الرخص في هذا الباب جائز ولا حرج فيه.
صدق.
لأن تتبع
الله يرحمه. نعم. الله أنه هب لنا منهج نمشي عليه.
نعم. لأن تتبعها في هذا الباب أسهل. وسيمر بنا إن شاء الله تعالى مسائل كثيرة نجد أن البصريين فيها متشددون وأن الكوفيين متساهلون. والمؤلف هو محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي مولدا الدمشقي موطنا ووفاة، لأنه سكن دمشق ومات بها رحمه الله.
سكن دمشق
ومات بها رحمه الله. وهذا الرجل عالم من علماء النحو بل من أئمة النحو، وكان رحمه الله محبا للعلم ونشره، لكنه كما قيل عنه لم يكن له طلاب كثيرون، وكان يخرج عند بابه ويقول: يا أيها الناس من أراد أن يتعلم النحو فليأتي، ولكن لم يتعلم عنده من الناس إلا قليل.
سبحان الله.
ولكن لو لم يكن ممن تعلم عنده إلا النووي رحمه الله لكفى، فإنه من تلاميذه، حتى قيل إنه هو المراد بقوله في الألفية: ورجل من الكرام عندنا.
الله أكبر.
والله أعلم بصحة ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والصواب والسداد.
الحمد لله. هذه المقدمة يعني عرفناها كلنا درسناها يعني الحمد لله، لكن الشرح يكون إن شاء الله في شرح الأبيات.
نعم.
أيوة الدرس يكون في الأبيات.
بسم الله.
لعلنا كم الساعة عندك؟
باقي وقت يا شيخ باقي.
ها؟
باقي.
15
أنا عندي وفاة لأحد الجماعة، ممكن يأتي لي واحد أروح أصلي
المغرب.
أيوة في ها
ساعة وربع.
إيه بس النحو يتبطط مثل ما نطق.
لو نقرأ لنا إلا أن يأتي.
طيب بسم الله. ها ما يخالف. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى:
لما تقرأ لابد أن تضغم المضغم ترف. شوف عندي أنا مبدأي هكذا.
نعم.
لابد أن تضغم المضغم وتغن المغن وإلى آخره. لما تقرأ هكذا لا
في النظم.
قال ابن مالك رحمه الله. أيوة تقرأ هكذا.
الله خير.
لازم تعودون على القراءة. نعم أقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
يلا ما شاء الله عرفت. طيب.
قال ابن مالك رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قال محمد، القول لا بد له من قائل ومقول.
شوف الله يرحمه ما شاء الله. القول لابد له من قائل، كل قول. فعندك القائل هنا من هو؟ هو الفاعل.
نعم.
محمد. القول قال، وقائله أي فاعل القول هذا من هو؟
محمد.
محمد. قال محمد. شفت كيف؟
نعم.
أيوة هذه جملة مكونة من فعل وفاعل. قال محمد، فلعل كلمة محمد هذا اسم لابد يحتاج منه الحاجة إلى تعريف. من هو محمد؟ كثير من الناس هم آل محمد. ثم شرع رحمه الله يعرف من محمد هذا، فقال هو ابن مالك. واضح؟
نعم.
إذن قال القول فعل ماضي.
نعم.
ومحمد قائل المقول، قائل القول. نعم. ماله فاعله.
نعم.
هو الفاعل. ثم أراد أن يبين كلمة هو ابن مالك ما محلها. هذا إيش؟ هو ابن مالك
مقول القول.
أه؟
مقول القول.
لا لا هو مقول القول.
بدل
من فاعل. أيوه نعم. هو الفاعل يعني محمد. هو الضمير بدل من إيش؟
من محمد.
بدل من محمد. بدل لأن محمد خلص جملة منتهية. قال محمد وهو بدل الضمير المنفصل بدل من محمد. وهو مضاف ومالك مضاف إليه. ابن هو لا هو مبتدأ وابن خبر. ابن مضاف ومالك مضاف إليه. نعم قال محمد هو ابن مالك. أيوه الآن نريد أن نعرف فيم يعني أين المفعول؟ لأن الجملة هذه هل فعلها في قال لازم ولا متعدي؟
متعدي.
ها؟
متعدي.
الفعل لازم ولا متعدي؟
متعدي.
نعم.
طيب المتعدي يقولون يتعدى إلى مفعول واحد وإلى اثنين وإلى ثلاثة. إذن هذا كم تعدى إلى كم؟
هذا الفاعل وقال مفعول الحين.
ها؟
هذا الفاعل يحتاج إلى مفعول.
أخذ الفاعل.
نعم.
أين فاعله؟
محمد.
أيوة. طيب وهذه الجملة هذا كلها قلنا بدل من إيش؟ من محمد.
نعم.
طيب أين مفعوله؟
يأتي بعد.
نعم.
قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله
خير مالك.
هذا هو إيش؟
مقول القول.
نعم.
يعني هذا هو المفعول.
نعم.
بس يسمونه إيش؟
مقول القول.
لأن الفعل الجملة الفعل إذا كان ماضيا من قال مشتق من القول يكون يسمى ما بعده يكون مقول القول.
نعم
مقول القول وهو الحديث في محل المفعول لكن اصطلحوا عليه بأنه مقول القول. نعم. ها
قال فالقائل هنا صرح به المؤلف فقال قال محمد
صح
والمقول هو كل الألفية.
أيوة جبت كيف المقول كل الألفية لأنها قوله يعني من نومه. ها
ولهذا
يعني الألفية يقول لك كلها مفعول. ها الألفية كلها مقول
لا محل لها من العرب
لا خلص لا محل لها مقول قول ومقول القول
لا محل لها
لا محل لها. ها
قال ولهذا نقول في الإعراب قال فعل ماض ومحمد فاعل وجملة أحمد ربي إلى آخر ألفيته أي إلى قوله وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة كل هذه جملة واحدة تعتبر مقول القول في محل نصب. وبعضهم يقول لا بل جملة أحمد ربي الله هذه الجملة الأولى مقول القول.
وأنا هذا اللي أمئوه الجملة الأولى مقول القول لأنه قال إيش وبعدين يعني لما نفكر في المفعول يطول مرة يكون في طالب العلم في ملل لا نقول أحمد جملة أحمد هي مقول القول وبعدين يأتي الكلام يعني المتفرع عنها في كل باب له ما يخصه. نعم.
ها قال وبعضهم يقول لا بل جملة أحمد رب الله هذه الجملة الأولى مقول القول وجملة وأستعين الله معطوفة.
شفت كيف؟
نعم.
شفت كيف؟ هذا اللي يدلك على أن المقول أحمد وأستعين معطوف عليه. نعم. ها.
نعم. قال
والمعطوف على المنصوب منصوب. ها.
وجملة وأستعين الله معطوفة على جملة أحمد رب الله في موضع نصب مقول القول.
شفت كيف؟
وهكذا
في موضع نصب مقول القول في موضع نصب
نعم
مقول القول
في موضع نصب مقول القول
نعم.
وهكذا كل جملة تعطف على الجملة الأولى.
صحيح.
وهذا عندي أحسن.
أشوف كيف؟ الحمد لله. إذا شيخي وافقني في هذا
لأن الإنسان يستحضر أن ابن مالك رحمه الله يقول عند كل جملة قولا وأما هذه فكأنه شيء لفه في منديل ووضع عليه ختما وقال أقول هذا الذي في المنديل.
صح.
فكوننا نستحضر أنه يقول كل قول عند كل جملة أحسن.
نعم صحيح. طيب أحمد رب الله خير مالكي.
قال محمد بن مالك المبتدأ هو
المبتدأ المبتدأ هو أبو ذر المنفصل مبتدأ وابن ها ابن إيش خبر منه
محمد فاعل
محمد إيش ها
قال محمد
فاعل معروف لكن من هو هذا إيش
مبتدأ
هو يعني هو يعرف نفسه فهو مبتدأ وابن خبره ابن مضاف مالك مضاف إليه تمام خلاص يعني كأن سأل قال من محمد فقال هو ابن مالك يعني كأن جواب لسؤال نعم
قال قوله هو ابن مالك
نعم
لما كان محمد علما لكن المسمى لما كان محمد علما
أيوة
لكن المسمى به كثيرون أيوة بينه بقوله
شوف بيان هذا يقول بيان أو عطف بيان أو بدل يجوز كلما كان جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا ها
نعم. قال بينه بقوله هو ابن مالك فالجملة بيان لقوله محمد في محل نصب على الحال
صح
يعني مبينا بأنه ابن مالك
أيوة وهذا هو الأصح أصح من أن يكون بدل لأنه كما قالوا بيان
نعم
بيان لآل محمد لعل سائل يسأل يقول من محمد كبير يبغى نعرف من هو هذا العالم الذي اسمه محمد
نعم.
يعني الجملة كلها بيان
الجملة هو ابن مالك
المبتدأ والخبر
أيوة هي الجملة بيانية نعم نعم
ومالك هو اسم جده لكنه اشتهر به واسم أبيه عبد الله ويجوز للإنسان أن ينتسب إلى من اشتهر به مع العلم بأبيه الأدنى كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في غزوة ثقيف أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب مع أنه عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله لكنه قال أنا ابن عبد المطلب لأن جده عبد المطلب أشهر من أبيه عبد الله
صح
فهنا ابن مالك اشتهر بهذا الاسم نعم محمد بن مالك وإلا فهو محمد بن عبد الله
نعم
قوله أحمد فعل مضارع يدل على التجدد
صح
فهو أتى بالجملة الفعلية لأن الحمد فعل يحدثه الإنسان بلسانه نعم والنعم كثيرة تتجدد وكل نعمة تحتاج إلى حمد
الله أكبر نعم
والحمد هو وصف المحمود بالكمال على مع المحبة والتعظيم فقولنا وصف المحمود بالكمال خرج به الذم الذي هو مقابل المدح وقولنا مع المحبة والتعظيم خرج به المدح لأن المدح قد يقترن به الحب والتعظيم وقد لا يقترن به فمن مدح ملكا من الملوك لينال منه جائزة فإن هذا لا
صدق
فإن هذا لا يكون حمدا
أيوة
إلا إذا كان في قلب المادح حب وتعظيم لهذا الملك
أيوة
أما إذا كان لا يحب الملك ولا يعظمه لكن اضطر إلى مدحه ليأخذ من جائزته فهذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا
صدق
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الذي هو اسم على مسمى بحثا عظيما عن الفرق بين الحمد والمدح وقال كان شيخنا يقصد ابن تيمية رحمه الله إذا تكلم في هذا الباب أتى بالعجب العجاب ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول أي إنه رحمه الله مشغول عن مباحث النحو وما يتعلق به بأمور أهم بمجادلة الفلاسفة والمتكلمين والمنطقيين وغيرهم وقد جرى بينه وبين أبي حيان الإمام المشهور في النحو في مصر مناظرة في مسائل نحوية وكان أبو حيان يعظمه ويجله وقال فيه قصيدة عصماء يمدحه فيها ومنها قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر وسيد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه هو أبو بكر رضي الله عنه وعصيان مضر في الردة ولما قدم شيخ الإسلام إلى مصر وجرت بينه وبين أبي حيان مناظرة في النحو واحتج أبو حيان على شيخ الإسلام بما في كتاب سيبويه، وقال إنما ذكرته مخالف لما في الكتاب، فقال أي كتاب؟ قال كتاب سيبويه. قال وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟
أكبر.
لقد غلط سيبويه في كتابه في أكثر من 80 موضعا لا تعرفه ولا أنت ولا سيبويه. فحميه الرجل وغضب وهجاه بقصيدة لا قرون لها ولا آذان.
هجا ابن تيمية شوف
بعد أن مدحه. فهو هجاه لأنه تكلم عليه هذا الكلام. قوله الله هذا عطف بيان يبين من ربه وهو الله.
صح، عطف بيان. نعم.
والله هو المألوه أي المعبود حبا.
يجوز أن يكون عطف بيان ويجوز أن يكون بدل. هذا الكلام رب الله اللفظ جلاله يجوز أن يكون بدل ويجوز أن يكون عطف بيان. نعم.
قال والله هو المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. والرب في الأصل كل متصرف في شيء، ولهذا يقال لمالك الدابة رب الدابة ولمالك الدار رب الدار، لكن الرب الذي هو الله عز وجل نقول في تفسيره الخالق المالك المدبر. والملك المطلق لا يكون إلا لله، والخلق المطلق لا يكون إلا لله، والتدبير المطلق لا يكون إلا لله. فما أضيف إلى المخلوق من الخلق فليس خلقا حقيقة، وإنما هو تغيير. ففي الحديث يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم وهل خلقوا؟ الجواب لا، بل حولوا الشيء من شيء إلى آخر. وأما الإيجاد فهذا لا يكون إلا لله، فالخلق المضاف إلى المخلوق ليس خلقا حقيقة، وإنما هو تغيير وتحويل فقط، حوله من شيء إلى آخر. كذلك الملك، فالملك الحقيقي لله، والملك المضاف للمخلوق ليس هو ملكا مطلقا، بل هو ملك قاصر في شموله وقاصر في تصرفه. قاصر في شموله لأن المالك من الخلق لا يملك إلا ما تحت يده، وما عند غيره ليس له. وكذلك أيضا في تصريفه، إذ إن المالك لا يملك التصرف على ما يريد في كل شيء، بل على حسب ما شرعه الله عز وجل. وقوله خير حال من الله، ومالك مدبر ومتصرف، فهذه من متعلقات الربوبية، يعني أنه سبحانه وتعالى خير من ملك حتى فيما يصيب العبد من المصائب والنكبات فهي خير له، كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وبين مالك الأولى ومالك الثانية من علم البديع ما يسمى بالجناس التام.
مالكي
قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك.
هذا مالك وهذا مالك، هذا يسمونه في البلاغة جناس تام. جناس تام، اللفظ تام ولكن يختلف المعنى.
نعم. لأن الكلمتين اتفقتا في اللفظ واختلفتا في المعنى.
نعم.
فالأولى ابن مالك علم، والثانية صفة لله. صفة، فالله تبارك وتعالى خير مالك، وهو خير حاكم، وهو خير راحم، إلى آخر صفاته تبارك وتعالى. وكان الأولى أن يقول أحمد الله ربي، لأن كلمة الله هي العلم الذي لا يسمى به غير الله.
بس الشعرية، الظروف الشعرية حكمت عليه
تقتضي.
أيوه.
وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا يصرف.
هذا
ضرورة.
أيوه.
قال لأن كلمة الله هي العلم الذي لا يسمى به غير الله، وهو الذي تتبعه جميع الصفات وجميع الأسماء. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لكنه بدأ بالربوبية لأن المقام مقام استعانة، والاستعانة تتعلق بالربوبية أكثر من الألوهية، أو يقال قدم ذلك لضيق النظم، لأن ضيق النظم يجعل الإنسان يقدم ما هو أولى بالتأخير والعكس.
وهذا اللي يعني لجأ إليه ابن مالك، قال هذا الضيق النظم ما يمدي يعني فضاق عليه النظم فأتى بهذا.
والآن الشيخ رحمه الله ذكر سببين، ذكر ضيق النظم وذكر لأنه قدم الربوبية لأنها في مقام الاستعانة.
هذا كله يجوز.
نعم
كله جائز.
قوله مصليا
حال
من فاعل أحمد.
أيوة.
يعني أحمد الله حال كوني مصليا على النبي.
نعم.
أي سائلا الله عز وجل أن يصلي عليه. وهنا يرد علينا إشكال، كيف يقول أحمد وهو يصلي؟ لأن الحمد متعلق باللسان والصلاة متعلقة باللسان، وهل يمكن لإنسان أن يتكلم بجملتين في آن واحد؟ والجواب لا يمكن، لأنه إذا صار يحمد فلا يصلي، وإن صار يصلي فلا يحمد. إذن الإشكال كيف صح أن يقول أحمد رب الله مصليا، أي حال كوني مصليا،
حال كوني يعني في الدعاء، الدعاء تمام.
نعم
الصلاة دعاء، الصلاة دعاء والحمد دعاء وكل دعاء، ولهذا أجاز يعني قدم الحمد ثم الصلاة. نعم.
قال مع أنه لا يمكن لإنسان أن ينطق بجملتين في آن واحد.
أيوة لكن هذه شوف هذا المجال يختلف، يعني هو قوله أحمد رب الله الحمد أعظم أنواع الدعاء، يثني على الله ثم قال مصليا. ها.
قال يقولون إن هذه الحال منوية.
أيوة.
يعني أحمد ربي ناويا أن أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لا تصح الحال منوية، لأن الإنسان لو نوى أن يصلي ولم يصلي ما صلى، ولو صار مصليا فيتناقض.
أي بس المقصود هنا المقصود الدعاء.
نعم
الصلاة من معانيها اللغوية الدعاء. نعم
يعني هو الحمد جزء من الدعاء كذا.
الله أكبر كيف
هذا التوجيه؟ لا هذا التوجيه الأسلم،
هذا اللي يظهر الله أعلم. نعم
قال أقيد بس يا شيخ الفائدة هذه.
أيوة
قال قالوا إذن هي حال مقدرة مثل قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، والأمن بعد الدخول، لكنها مقدرة وتقدير كل شيء بحسبه.
أيوة.
فهي مقدرة وصارت صفة له حال حمده، لأنها مقترنة بالحمد، بمعنى أنه من يوم حمده من يوم حمده لله سيصلي. وعلى كل حال المعنى واضح، فهو يريد رحمه الله أن يجمع بين الحمد لله،
الله
وبين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وصلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وليست الصلاة من الله هي الرحمة كما زعم بعض العلماء، بل الصلاة أخص من الرحمة. والدليل على التباين بينهما قوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، حيث قال صلوات ورحمة، والأصل في العطف المغايرة.
الله ما شاء الله. نعم.
وعلى هذا فنقول الصلاة أخص من الرحمة، ولو كانت الصلاة هي الرحمة لجاز أن نصلي على كل واحد كما جاز أن نترحم على كل واحد، ومعروف أن الصلاة على غير الأنبياء لا تجوز إلا تبعا.
الله أكبر. نعم.
أو لسبب إلا تبعا، كما في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو لسبب كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وأما أن تتخذ شعارا لشخص معين سوى الأنبياء فإن ذلك لا يجوز.
لا لا هذا ما يجوز.
قوله النبي قيل إن أصله النبي بالهمزة
أيه،
لكنه سهل وجعلت الهمزة ياء وأدغمت في الياء الأولى.
أيوة.
وأنه مأخوذ من النبأ وهو الخبر.
نعم.
لأن النبي منبأ منبأ منبئ، فهو منبأ من قبل الله ومنبئ للخلق عن الله. وقيل إن النبي ليس به تسهيل، وأنه مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لارتفاع رتبة النبي، وأنه مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لارتفاع رتبة النبي. والصحيح أنه مأخوذ من هذا ومن هذا، فهو لفظ مشترك بين المعنيين والوصفان والوصفان صالحان للنبي، فهو عليه الصلاة والسلام منبئ ومنبأ، منبئ ومنبأ، وعالي الرتبة. قوله المصطفى وعالي الرتبة،
وعالي الرتبة،
وعالي الرتبة،
لا تجيبها، وعالي الرتبة. إذا جبت الألف يقول عالي الرتبة، إذا حدث تقول وعلي الرتبة.
وعالي الرتبة بدون ياء يا شيخ؟
إيه، وعالي الرتبة. نعم،
هنا
عالي الرتبة. أيوة، لكن إذا حذفت الألف وقلت علي تقول علي الرسول. ها؟ لا، هنا هنا يعني عالي الرتبة طبعا تكتب، لأنها مقدر. أيوة، تقدر عليها الإعراب، وعالي الرتبة حذف الانتقال الساكن. أيوة، أيوة، لفظ بس. ها،
قوله المصطفى أصلها المصطفى،
المصطفى أصلها المصطفى، يعني صاد وتاء.
نعم،
فقلبوا التاء طاء علشان تلائم مع تفخيم الصاد.
نعم،
المصطفى.
فالطاء أصلها تاء.
أيوة،
لكن القاعدة في اللغة العربية أنه إذا اجتمعت التاء والصاد قلبت التاء طاء، وهذا مأخوذ من الصفوة
علشان تناسب مع في المخرج، لأن الصاد حرف استعلاء والطاء حرف استعلاء فتناسب معها، لكن لما تقول المصطفى يكون في ثقل لأن التاء سفالي والصاد مستعلي، ما يتناسب مع الاستعلاء مع فلما تقول المصطفى نقلب التاء طاء. نعم،
لأن الصاد
الصاد استعلاء حرف استعلاء، والصاد استعلاء كله،
والتاء
التاء استفالي، ولما يجتمع الاستعلاء مع الاستفال يكون في ثقل، المصطفى يكون في ثقل، فلا نقول المصطفى.
نعم،
نعم.
قال فالمصطفى أي المختار، لكن المختار ممن؟ الجواب من الأنبياء، لأن الأنبياء مختارون من المؤمنين، والأنبياء أنفسهم منهم من اختاره الله، مثل أولي العزم الخمسة، وهم محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وهم مذكورون في كتاب الله في موضعين، في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم،
هذا لهم، هذا لا أولي العزم.
نعم، وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهو صلى الله عليه وسلم من المصطفين، فقد اصطفاه الله على جميع الرسل، بل على جميع
أصله من المصطفين، لكن فيه ثقل فحذف إيش؟
حذف الياء.
ها؟
حذف الياء.
أيوة، حذف الياء، حذف الياء الثانية، وقلنا المصطفين، ها، لأن المصطفين أصله، لكن الياء لا، يا حرف إلا فيها ثقل، نقول المصطفين.
قال فهو صلى الله عليه وسلم من المصطفين، فقد اصطفاه الله على جميع الرسل، بل على جميع الخلق، كما قال الناظم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملعن الشقاق. قال كما قال الناظم
أيوة.
وأفضل الخلق على الإطلاق
نبينا فمل عن الشقاق
نبينا فمل عن الشقاق
وافر.
ومما يدل على اصطفائه أن الله تبارك وتعالى خصه بهذه الرسالة العظيمة التي لا يوجد في الرسالات مثلها، وهذا دليل على اصطفائه لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته.
الله
قوله آله المراد بها هنا أتباعه على دين أتباعه على دينه، لأن الآل على القول الراجح إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته.
وإن إذا قرنت
بالأتباع
وآله
إذا قرنت بالأتباع
أيوة وآله وأتباعه
نعم فالمراد بها المؤمنون من قرابته
نعم.
وإن أفردت فالمراد بها أتباعه على دينه
نعم.
كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي قول القائل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
نعم.
المراد المؤمنون من قرابته، هذا هو الصحيح
صح.
ولا يتم المعنى إلا بذلك
نعم.
وأما من حمل الآل على الأتباع مطلقا أو على المؤمنين من أقاربه مطلقا ففي قوله نظر، لكن الذي يظهر من سياق المؤلف أن المراد بآله قرابته المؤمنون لقوله المستكملين الشرفا، لكن قد يقال هذه الأمة أيضا مستكملة للشرف بالنسبة للأمم الآخرين، وإن كان بعض الأمة أفضل من بعض فإذا نأخذ بالعموم. قوله المستكملين أي الطالبين للكمال، كمستغفر طالب للمغفرة فهم طالبون للكمال وقد نالوه لقوله الشرفاء.
الله أكبر. ها؟
لقوله الشرفاء.
الشرفاء نعم.
لكن في النظم قال
الشرفاء. المستكملين الشرفاء. نعم.
وقيل المستكملين السين والتاء زائدتان للمبالغة.
إيش؟
وقيل المستكملين السين والتاء زائدتان للمبالغة.
ايه.
فمعنى المستكملين أي الكاملين.
الكاملين نعم.
فيصيرون على هذا كاملين بأنفسهم، فهم أكملوا الشرف الذي أكملوا الشرف في أخلاقهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، فإن الشرف والسيادة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا من قرابته نالوا شرفين، شرف الإيمان وشرف النسب والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله الشرف ويجوز الشرفاء.
لا إذا قلنا الشرفاء المستكملين مستكملين إيش
نعم.
في المعطوف كلمة الشرف مفعول للمستكملين، ولما نقول المستكملين الشرفاء مستكملين إيش ما يصح، فالشرف الفتح الشين أصح يعني أسلم نعم. ها خلنا شوف توجيه على من يوجه الشيخ رحمه الله.
قال فإن قلنا الشرفاء جمع شريف صارت صفة لآل.
أيوة صح، لكن مستكملين إيش اللي جاب هذا؟
نعم. وإن قلنا الشرفاء مفرد
صح.
صارت مفعولا به لمستكملين
صح. ها.
نعم.
ما وجه.
شيخ ما وجه.
لا هذا شوف المالك رحمه الله يقصد المستكملين كامل الشرف، يعني مستكملين كامل الشرف، مستكملين الشرف كله نعم.
قال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية
نعم تقرب الأقصى من الجزء.
قال الشارح رحمه الله قوله وأستعين الله في ألفية هنا أظهر في موضع الإضمار ولم يقل وأستعينه في ألفية لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن باب الدعاء ينبغي فيه البسط. السبب الثاني لما طال الفصل بين قوله أحمد ربي وأستعين الله حسن أن يظهر في موضع الإضمار. السبب الثالث أنه لما قال مصليا على النبي فلو قال وأستعينه لتوهم الواهم أنه يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال أستعينه
رحمه الله.
نعم.
فلهذه
لكن ما يصلح أستعينه لأنه هو نوم، ولو لو كان مثلا نثرية كان قلنا لو كان فيض، لكن هنا نوم وأستعين الله، إذا لو قال لا وأستعين ما صلح النظم.
يعني نضيف سبب رابع أنه النظم اضطره.
لا لا، هو الآن الشيخ بن عفيفين رحمه الله يقول إنه قال لو قال وأستعينه، لو أعاد الضمير على الرجل الثاني مو قال مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة،
نعم،
وقال إيش وأسأل، لعاد الضمير على النبي، عرفت كيف؟ فما يصلح. وتوهم لما يعرف،
نعم،
أن الضمير على النبي، لكن لا. لهذا ترك يعني المالك يقول تنبه لهذا وقال وأستعين الله.
فلهذه الأسباب الثلاثة أظهر رحمه الله
صح.
فقال وأستعين الله
صح.
ولم يقل أستعينه
أيوة.
ومعنى أستعين أطلب العون
نعم.
كقول القائل أستغفر الله يعني أطلب المغفرة
صح.
وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من بدء العمل بهذه الألفية مع استعانة الله مطابق تمام المطابقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام
الله.
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز
الله.
فالمؤلف بهمته العليا لنظم الألفية حرص على أن
حرص
هنا مكتوب حرص
حرص صح ولو حرصتم
حرص على ما ينفعه أيوه. على ما ينفعه ولكنه لم يقتصر على ذلك بل قال وأستعين الله في ألفية ومن استعان بالله ملتجئا إليه صادقا في قصده فإن الله تعالى يعينه فإذا كان سبحانه وتعالى أمر بمعونة من استعانك وأنت مخلوق فإعانته من استعان به من باب أولى ولكن أصدق الله بأنك تستعينه حقيقة وإنما أكثرنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه يعتمد على ما أعطاه الله من القوة وينسى المعطي وربما يتكلم بكلام يدل على إعجابه بنفسه والعياذ بالله فيقول فعلت وفعلت وفعلت إلى آخره لكن المؤمن حقا هو الذي يحرص على ما ينفعه ويقوم بما يستطيع لكن مع الاستعانة بالله عز وجل وقوله في ألفية أي في نظمها وليس المراد مجرد النظم بل في نظمها وجمعها وسبكها وجميع ما تحتاج إليه وتقدير بعض المقدرين في نظم ألفية فيه نوع من القصور فليس مجرد النظم بل حتى في الإتقان والجمع وغير ذلك نقول ما معنى سبكها
يعني سبك العبارة يعني تقول إيش حبكها كذا وتكون في بلفظ يعني قوي
وقوله ألفية نسبة إلى ألف وهذه المنظومة لا تزيد على ألف بيت إلا بيتين فقط والكسر عند العرب مغتفر على أنك إذا تأملت وجدت أنها لم تزد في الحقيقة لأنه استشهد في ضمنها ببيت لغيره
أيوة.
فيسقط وتكون ألفا وواحدا
صح.
والبيت الأول هو افتتاح الألفية قال محمد هو ابن مالك إلى الآن لم يأتي مقول القول فيصدق عليه أنها ألف بيت لا تزيد ولا تنقص
الله
والخطب في هذا سهل الله يعني لو فرضنا أنها ألف وخمسة أو ألف وعشرة فالكسر دائما عند العرب إما أن يجبر وإما أن يلغى
صدق.
قوله مقاصد جمع مقصد يعني أن المقصود من النحو قد حوته هذه الألفية قوله بها الباء بمعنى في أي مجموعة فيها مقاصد النحو
صح.
قوله محوية أي مجموعة لكن كيف يسوغ لإنسان أن يثني على عمله نقول ثناء الإنسان على عمله في الحقيقة يكون على حسب النية على حسب نيته فإن أراد بذلك الفخر والزهو والعلو فهو مذموم وإن أراد بذلك نفع الخلق فليس بمذموم بل يكون هذا من الوسائل وهو رحمه الله لم يقل هذا لأجل أن يثني على نفسه وعلى عمله لكنه أراد منا بهذا القول أن نقبل على ألفيته التي فيها مقاصد النحو ثم بيّن أن هذه الألفية مع شمولها وجمعها لمقاصد النحو هي سهلة فقال تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. قال الشارح قوله الأقصى اسم تفضيل بمعنى الأبعد، وهو يحتاج إلى مسافة طويلة، لكنها أي الألفية تقربه بلفظ قصير، لأن الموجز هو القصير، فهي تجمع لك شتات النحو البعيدة بلفظ قصير فتقربه. ومع كون لفظها موجزا نفهم أن عطاءها قليل، لأن القليل لا يعطي إلا القليل. فلو كان عندك وعاء صغير فيه دراهم تكون الدراهم التي فيه قليلة، فحتى لا يفهم أحد ذلك قال وتبسط البذل. قوله وتبسط البذل يعني تبذل بذلا موسعا، لأن البسط بمعنى التوسيع. قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهي تبسط البذل أي توسع العطاء. قوله بوعد منجز يعني تعد بالعطاء ثم تنجزه بدون تأخير، بل هو موفا به على وجه الإنجاز والسرعة. فجمعت بين أربعة صفات الصفة الأولى تقريب الأقصى أي البعيد، الصفة الثانية الإيجاز، فلفظها موجز ليس بكثير يمل منه الإنسان، بحيث يقرأ ويقرأ ولا يحصل إلا على فائدة قليلة. الصفة الثالثة بسط البذل أي توسيعه والبذل يعني العطاء، فهي توسع العطاء. الصفة الرابعة الإنجاز، فهي تنجز ما وعدت به دون تأخير. ولا يخفى ما في هذا البيت من الاستعارة، حيث صور هذه الألفية بحي ذي إدراك وذي عطاء وذي بسط وذي وعد. وإلا فالألفية كل كلمات منظومة، لكن هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة، وهي أن تستعير صفة الحي ذي الشعور والإرادة إلى جماد لا شعور له ولا إرادة. قال الناظم وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. قال الشارح قوله وتقتضي رضا، هل المعنى تطلب منا أن نترضى على مؤلفها، أو المعنى تستوجب الرضا بمعنى أن من يقرأها يرضى عنها بما تحتويه من المعاني وما فيها من العلم؟ الجواب الثاني فهو أقرب.
صحيح.
قوله بغير سخط هذا من باب بيان أن هذا الرضا كامل لا يصحبه سخط، لأن الرضا قد يطلق وإن كان فيه شيء من السخط. فإذا قال بغير سخط تبين أنه رضا تام ليس فيه سخط. قوله ابن معطي رحمه الله توفي سنة 28 و600 للهجرة.
الله يرحمه.
والمؤلف توفي سنة 72 و600 للهجرة. وابن معطي له ألفية في النحو، وهو معاصر للمؤلف، لكن ألفية ابن معطي تنقص عن ألفية ابن مالك من وجهين كما يقولون.
صح.
الوجه الأول أنها ليست على بحر واحد بخلاف ألفية ابن مالك، فهي على بحر واحد
وهو الرجز،
هو معلوم وهو الرجز. ومعلوم أن القصيدة إن لم تكن على بحر واحد فإن الإنسان يجد فيها قلقا.
صح.
الوجه الثاني أن معانيها أقل بخلاف ألفية ابن مالك، فهي أكثر جمعا للمسائل وأسلس في اللفظ.
ألفية ابن مالك،
نعم،
هي الأكثر جمعا والأسلس في العبارة،
نعم،
أسهل من هذه.
وقد رأيت قطعة من شرح ألفية ابن معطي، وفي الحقيقة من شرح ألفية ابن معطي.
أيوة.
وقد رأيت قطعة من شرح على ألفية ابن معطي، وفي الحقيقة لا تقارب ولا تساوي بين ولا تسا وفي الحقيقة لا تقارب ولا تساوي بين ألفية ابن معطي وألفية ابن مالك.
صدق.
فقول ابن مالك بأنها فائقة لها يعني زائدة عليها صحيح، وهو يعد وهل يعد هذا من باب الحسد؟ أعني أن يصد الإنسان الناس عن قراءة كتب فلان وفلان؟ الجواب النية هي الأصل، فإن كانت نيته نصح الخلق فليس من الحسد في شيء. والذي يدلنا على الطريق ولو كان هو الذي صنعه أحسن من الطريق الآخر ناصح لنا. أما إن كان الغرض الحيلولة بين انتفاع الناس بكتب هذا الرجل الذي إذا انتفعوا بكتبه ازداد أجرا عند الله فهذا مذموم بلا شك.
صحيح صحيح. وضح الكلام اللي يقوله.
نعم أنه يرجع إلى نيته.
لا هو يعني لأن يعني لما فسروها قالوا إيش اللي قالوا ابن مالك حسد المعطي أيه. قال إنها فاقة وأنها 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 يريد أن يحسده.
نعم.
لكن لا إن شاء الله ما يريد أن يحسده.
قال الناظم وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا. قوله وهو أي ابن معط. قوله بسبق الباء للسببية أي بسبب سبقه لنظم ألفية في النحو وليس المراد بسبب سبقه في الزمن.
أيوة.
لأن السبق قد يكون له الفضل وقد لا يكون. لأن السابق قد يكون له الفضل وقد لا يكون. وقوله حائز تفضيلا أي مدرك للتفضيل بسبب سبقه لنظم ألفية في النحو. ووجه ذلك أنه لما سبق إلى هذا فتح الباب للناس ليسيروا على منواله فكان له فضل القدوة والأسوة.
الله.
وهذا من إنصاف ابن مالك رحمه الله.
أي والله.
قوله مستوجب ثنائي الجميل أي مستحق للثناء الجميل. وهل الجميل صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ الجواب ينبني على الخلاف بين العلماء في هل الثناء لا يكون إلا في الخير. فإن كان الثناء لا يكون إلا في الخير كان قوله الجميل صفة كاشفة. وإن كان الثناء يكون في الخير والشر فإنها صفة مقيدة. والصحيح أنه يكون في هذا وهذا. كما في الجنازة التي مرت فأثنوا عليها خيرا فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فالثناء يكون في الخير ويكون في الشر.
الله.
ما يضاف إليه هذا السياق. الصيغة يا شيخ ما قال فالثناء يكون في الخير ويكون في الشر ما يضاف إليه.
أيوة بحسب ما يضاف إليه.
أي يعني بحسب.
أيوة بحسب ما يضاف إليه. يعني ما يضاف إلى الاثنى عليه هذا إن كان خير إن كان شر. ولهذا على الحديث لما أثنوا على الجنازة الأولى أثنوا على إحداهما خير ثنى كلها قال وجبت. فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال إحداهما إيش أثنيتم عليها خير مثلها الجنة والثانية أثنيتم عليها شر وجبت لها النار. نعم نعم. ها
شرب
أحسنت. أيوة.
قال وبناء على هذا يكون قوله الجميل صفة مقيدة على أنه يمكن أن نقول حتى وإن كان الثناء لا يكون إلا في الخير فإن الجميل صفة مقيدة لأن مطلق الثناء في الخير قد يكون جميلا وقد يكون دون ذلك. فإذن فابن معط مستوجب الثناء لأنه سبق إلى نظم الألفية وفتح الباب للناس. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وقوله هذا من حال العلماء فيما بينهم أن بعضهم يثني على بعض فيما هو أهله فلا يحط من قدره ولا يثني عليه فوق قدره بل يعطيه ما هو أهله والفضل بيد الله عز وجل. ولا تظن أنك إذا أثنيت على شخص عال يستحق الثناء أن هذا يحول بينك وبين التوفيق. بل هذا من توفيقك فالذي قدر لك سيأتيك. فليس كونك تغطي محاسن الناس وفضائلهم هو الذي يرفعك بل إنه لا يرفعك لا عند الله ولا عند الناس لكن الذي يرفعك أن تبين الحق أينما كان ففي أي مكان وفي أي زمان ومن أي شخص يكون الحق فيجب أن تبينه وما دمت ناصحا للأمة بحق فالواجب عليك أن تفرح إذا صدر الحق منك أو من غيرك. صحيح أن الإنسان يود أن يكون صدور الحق من عنده لأجل أن يكون سابقا بالخيرات وأن يكون نافعا لعباد الله، لكن ليس معنى ذلك أن يحول بين الناس وبين الحق لأجل أن يصرف وجوه الناس إليه، فهذا لا يجوز. والحاصل أن ابن مالك رحمه الله أثنى على ابن معطٍ بالجميل لسبقه إلى هذا الطريق الذي فتحه للناس. وجاء السيوطي بعد ابن مالك ونظم ألفية قال فيها فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك. وألفيته مكتوبة عندي بخطي، لكنها في الحقيقة ما فاقت ألفية ابن مالك، فعندما تقرأها تجد فيها قلقا، فليست بأوضح من ألفية ابن مالك، فلا تكاد تفهم منها شيئا.
والله صدق، والله ألفية ابن مالك تقرأها تفهمها واضحة.
ثم جاء آخر بعد السيوطي ونظم ألفية وقال فائقة ألفية السيوطي، ولا أدري هل يأتي في المستقبل أحد يقول مثل ذلك. على كل حال، الفضل بيد الله، والذي حصل لابن مالك رحمه الله من عدم الإقبال عليه في حياته جعله الله له بعد مماته حيث أقبل الناس على كتبه.
الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له.
قال الناظم والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. قال الشارح قوله يقضي أي يحكم، لأن القضاء يكون بمعنى الحكم، والجملة هنا خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن المراد بها الدعاء، يعني أسأل الله أن يقضي بهبات وافرة. والهبات جمع هبة، وهي العطية والمنحة، والوافرة الكثيرة. قوله وله أي لابن معطٍ، وبدأ بنفسه أولا، لأنه ينبغي للإنسان إذا دعا أن يبدأ بنفسه أولا. قال موسى عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولأخي، وقال نوح عليه الصلاة والسلام ربنا اغفر لي ولوالدي، فقدم نفسه على والديه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك. والبداءة بالنفس هي الأولى في الدعاء. قوله في درجات الآخرة يعني يوم القيامة، وهذا بالنسبة لابن معطٍ حيث أنه قد مات ولا يمكن له الهبات إلا في الآخرة. وأما بالنسبة لابن مالك فيمكن أن تكون له هبات في الدنيا وهبات في الآخرة، لكن لأنه موجود، ولكنه رحمه الله اختار أن تكون الهبات في الآخرة لأنها هي الباقية. وقد أورد بعض الناس على هذا البيت إرادين. الإيراد الأول وصف الهبات، وهي جمع بوافرة، وهي مفرد، والأفصح فيها المطابقة، فيقال بهبات وافرات، كما قال تعالى وقدور الراسيات، ولم يقل راسية. الإيراد الثاني في قوله لي وله، حيث خص نفسه وابن معطٍ بالدعاء ولم يدعو لجميع المسلمين، وقالوا لو قال والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة.
صح، لو قال هذا جميل، لكن ما قال.
فلو قال ذلك لكان أحسن. والجواب عن الأول أن نقول إذا كان الجمع لما لا يعقل فإنه يجوز أن يوصف بالمفرد، وهذا في جمع وهذا في جمع الكثرة كثير، ولكنه في جمع القلة قليل. وإن كان الأفصح في جمع القلة المطابقة، وفي جمع الكثرة الإفراد. وهبات من جمع القلة، لأن جموع القلة نوعان. الأول الجمع السالم من مذكر أو مؤنث، يعتبر من جمع القلة، مثل المسلمون والمسلمات. الثاني جموع التكسير الدالة على أوزان معينة للقلة، فجمع القلة أوزانه أربعة. قال ابن مالك فيها أفعلة أفعل ثم فعلة
ثم أفعال
جموع قلة. وجمع التكسير له أوزان للقلة معينة، وكذلك له أوزان معينة للكثرة. المهم أنهم يقولون إنه قال بهبات وافرة لسببين. السبب الأول أنه قال بهبات وافرة، وذلك من أجل النظم، فالنظم يحمل الإنسان على شيء غيره أولى منه. صح. السبب الثاني أنه رحمه الله أراد به بات وافرة، لما كان الوفور دالا على الكثرة استغنى بالمعنى عن اللفظ عن قوله وافرات. وعلى كل حال فالقاعدة التي نستفيدها من ذلك بغض النظر عن كلام ابن مالك هي أنه يجوز في نعت الجمع لغير العاقل إذا كان جمع كثرة فالأفصح الإفراد، وإذا كان جمع قلة فالأفصح المطابقة، ويجوز العكس، يعني يجوز أن تجمع بين حال يكون الأفصح فيها الإفراد، ويجوز أن تفرد في حال يكون الأفصح فيها المطابقة، وهذا بخلاف التثنية، فالتثنية لا بد فيها من المطابقة. الجواب الثاني أنه لا مانع أن يدعو الإنسان لنفسه ولغيره ممن يرى تخصيصه. نعم لو قال لي وله ولا تقضي بالهبات لغيرنا لكان هذا خطأ، أما تخصيص الإنسان نفسه
صحيح كان خطأ.
أما تخصيص الإنسان نفسه بالدعاء أو من شاء من الناس فإنه لا يلام عليه ولا يذم، ولكنهم المحشون دائما. ما يقصد بهذا ولكنهم المحشون دائما.
أيوة ذل المعلقون بيسوون حواشي كذا.
وقد جاءت السنة بالتخصيص للنفس كثيرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ويدعو في صلاته بين السجدتين قائلا اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني. وجاءت السنة أيضا بتخصيص الغير كثيرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وهو بلا شك أنصح الأمة للأمة وأشدهم رحمة بالمؤمنين، ومع ذلك يدعو لنفسه ولغيره بل ويبدأ بنفسه. إذن لا اعتراض على ابن مالك في ذلك، فهو ذكر رجلا تقدمه في فعل الخير فدعا لنفسه وله، فهذا حقه ولا إشكال في ذلك.
الله خير الله يرحمه.
نعم
الله أكبر الله أكبر. عثيمين هذا
يا شيخ من سيأتيك نكمل أم
لا 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 الرجل خلص يقف على هذا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجمعنا تبعهم بإحسان ليوم الدين.
يكفي هذا شاء الله بارك الله. هذا كله كلام المغني بس
شيخ.
وانا
كاتب
مسبق
الباء سببية.
ايش
مسبق الباء سببية؟
ايوه
ايش
يعني بسبب يعني بسبب سبقه. اي
صح
في العلم وهو بسبق اي بسبب سبقه في العلم وفي الرسبة الإمام هذا يعني يستوجب مني إيش؟ أن أثني عليه بما يستحقه وأن يعني أدعو له.
تأتي في غير السبب الباء.
لا الباء الباء تأتي لسبب لها معاني إن شاء الله تدرسها إن شاء الله في 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 معانيها في محلتها. الباء تأتي سببية وتجي ظرفية وتجي تمام لا معاني
شيخ. قلت ورب الكعبة. ها قسمت قلت ورب الكعبة.
ورب الكعبة ما في شيء.
ورب
الكعبة أيوة.
لأنه يعني بعض المدرسين أنا قلت لهم وربي دنيا بدنيا قالوا لا إذا قلنا وربي كأنه يصبح الكعبة نقول ورب
لا لا
هي مجرورة.
لا لا ورب الواو حرف قسم وجر
وجرنا
وربي مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة الظاهرة ربي مضاف والكعبة مضاف إليه.
أحسن الله
إليك. وربي الكعبة
جزاك الله خيرا. بعضهم يقول أنها تصبح كأنها كأن الكعبة هي ربه.
لا يا أخي هذا جهل بعيد.
لا يدل على الهياء ربي. أيوه أنا قلت لهم هذا لكن درسين بعضهم هم درسين
الله يشرحهم.
الله وذكر الشيخ في المقدمة أنهم ذكر الشيخ أنهم من طلبة العلم ويأتون ويلحنون في النحو لحنون فهم.
يا أخي النحو يعني النحو يحتاج له
حفظكم الله يا شيخ
يحتاج هنا معالية وإتقان يفهم يقرأ ويفهم ما يقرأ كذا بس.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.